إليها عند الرابعة والدقيقة التاسعة والثلاثين، وعند الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الأستاذ كريم منصوري. تبدأ هذه التلاوة من بداية سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نهاية الآية التاسعة من السورة نفسها. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام أيها الأحبة تحت عنوان القدرة والمظلومية والنصر تناول سماحته في هذا الكتاب اجتماع ثلاثة عناصر في شخصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، تبدو غير منسجمة تماما بحسب الظاهر، وهي القوة والمظلومية والانتصار. ولتوضيح اجتماع قوة الإمام عليه السلام بمظلوميته، تناول المؤلف أصناف أعداء الإمام الذين حاربوه، فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يمكن تلخيص قضية قوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى جانب مظلوميته التي انتهت إلى هذا الحال فيما يلي. القاسطون. لقد اصطفت ضد علي عليه السلام في أيام حكومته التي استمرت أقل من 5 سنوات ثلاثة تيارات، هي القاسطون والناكثون والمارقون، إذ ينقل عنه عليه السلام السنة والشيعة أنه قال: أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وهذه التسمية هو الذي أطلقها على تلك الفئات الثلاث، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أطلق هذه التسمية على هذه الفئات الثلاث التي ستقاتل عليا عليه السلام، وقد أخبره بذلك. القاسطون بمعنى الظالمين، لأن الفعل قاسط حينما يأتي مجرداً، قسط يقسط بمعنى جار يجور وظلم يظلم، لكنه حينما يأتي على صيغة الثلاثي المزيد على وزن أفعل أي أقسط يقسط، فمعناه العدل والإنصاف. وعلى هذا إذا استعملت كلمة القسط على وزن إفعال تعني العدل، وإذا جاءت على صيغة قسط يقسط بشكلها المجرد فهي على عكس ذلك، أي بمعنى الظلم والجور. فهو عليه السلام سماهم الظالمين، ولكن من هم أولئك القاسطون؟ القاسطون فئة دخلت الإسلام ظاهريا لمصالحها الخاصة، ولم تكن تعترف بالحكومة العلوية أساسا، ولم تجد نفعا كل الأساليب التي انتهجها معها أمير المؤمنين عليه السلام، والتفت تلك الفئة حول محور بني أمية الذي كان معاوية بن أبي سفيان والي الشام آنذاك أبرز شخصية فيه، ثم يأتي من بعده مروان بن الحكم والوليد بن عقبة، وقد شكل هذا المحور جبهة رفضت التفاهم والاتفاق مع أمير المؤمنين عليه السلام. ومع أن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن عباس وغيرهما أشاروا على أمير المؤمنين عليه السلام منذ أول حكومته بالإبقاء عليهم في مناصبهم لبعض الوقت، غير أنه أبى عليهم ذلك، فذهبت بهم الأوهام إلى أنه لم يحسن اتخاذ الموقف السياسي المناسب، وللأسف هذا الوهم ما زال عالقا في ذهن كثير من المسلمين إلى يومنا هذا. ولكن هؤلاء هم الذين كانوا في غفلة كما برهنت الأحداث اللاحقة. لماذا؟ لأن معاوية لم يأتلف مع أمير المؤمنين عليه السلام رغم كل الأساليب التي اتبعها عليه السلام لأجل هذه الغاية، ولم يكن ذلك النهج مما ترتضيه حكومة كالحكومة العلوية على الرغم من تحمل السابقين لبعض هؤلاء. كان قد مضى أقل من 30 سنة منذ أن أسلم معاوية وإلى أن هب لمحاربة أمير المؤمنين عليه السلام. كان هو وأذنابه قد حكموا الشام سنوات طويلة وبسطوا نفوذهم فيها وأسسوا لهم قاعدة واسعة هناك، ولم تكن الأحوال آنذاك كما كانت عليه في الأيام الأولى التي كان بالإمكان أن يقال لهم فيها إذا ما أظهروا الخلاف إنكم دخلتم الإسلام توا ولا يحق لكم الخلاف، فهم كانوا قد ثبتوا لهم قدما عند ذلك. إذن كان هذا التيار يرفض الحكومة العلوية جملة وتفصيلة، ويرنو إلى نمط آخر من الحكم يكون زمامه بيده، وهو ما ثبت عنهم فيما بعد وذاق العالم الإسلامي مرارة حكمهم طيلة 1000 شهر. فهذا معاوية نفسه الذي كان في عهد صراعه مع أمير المؤمنين عليه السلام يظهر الود والمحبة لبعض الصحابة، قد أبدت حكومته فيما بعد أسلوبا في غاية العنف والشدة حتى انتهى بها الحال إلى عهد يزيد وواقعة كربلاء، ومن بعده إلى زمن مروان وعبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي ويوسف بن عمر الثقفي الذين يعدون من جملة نتائج تلك الحكومة وثمارها. ومعنى هذا أن الحكومات التي يهتز التاريخ لذكر جرائمها كحكومة الحجاج على سبيل المثال، كان معاوية هو الذي أرسى أسسها وحاربه أمير المؤمنين عليه السلام من أجلها، فقد كانت غايتهم معروفة منذ البداية، إذ إنهم كانوا يبتغون حكومة دنيوية محضة تدور في فلك ذواتهم ومصالحهم الذاتية، وهي المظاهر التي شاهدها الجميع في حكومة بني أمية وتزخر بها كتب التاريخ. لا نود الدخول هنا في أي بحث عقائدي أو كلامي، والأمور التي نعرضها هي من صلب التاريخ وليس تاريخ الشيعة طبعا، وإنما تاريخ ابن الأثير وابن قتيبة وما شابه ذلك، وهي نصوص مدونة ومحفوظة وتدخل في عداد الحقائق المسلم بها وليس في إطار الاختلافات الفكرية بين الشيعة والسنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قيل للإمام الحسن بن علي عليهما السلام: فيك عظمة. فقال عليه السلام: بل في عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أمثال عربية.
قالت العرب: إذا شبعت الدقيقة لحست الجليلة. الدقيقة الغنم، والجليلة الإبل، وهي لا يمكنها أن تشبع، والغنم يشبعها القليل من الكلأ فهي تفعل ذلك. يضرب للفقير يخدم الغني.
ومن الأمثال العربية أيضا: إذا أخصب الزمان جاء الغاوي والهاوي. يقال الغاوي الجراد والغوغاء منه، والهاوي الذباب، تهوي أي تجيء وتقصد إلى الخصب، يضرب في ميل الناس إلى المال. أبيات الشعر.
أبلغ الجامع أن لو قد أتى يومه لم يغن عنه ما جمع. إن للخير لرسما بينا طبع الله عليه من طبع. قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تبع. وحبيب الناس من أطمعهم، إنما الناس جميعا بالطمع. احمد الله على تقديره، قدر الرزق فأعطى ومنع. حق العيال.
اشترى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تمرا فجعله في طرف ردائه، فتبادره الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نحمل عنك. فقال عليه السلام: ومن يحمل عني يوم القيامة؟ دعوني فصاحب العيال أحق بخدمتهم. بخل.
روي أنه كان لأبي العتاهية جار يلتقط النوى فقير متجمل، وكان يمر بأبي العتاهية طرفي النهار فيقول أبو العتاهية: اللهم أغثه عما هو بسبيله، شيخ ضعيف سيء الحال متجمل، اللهم أعنه اصنع له بارك فيه. فقيل له: نراك تكثر الدعاء لهذا الشيخ وتزعم أنه فقير، فلما لا تتصدق عليه؟ فقال: أخشى أن يعتاد على الصدقة، والصدقة آخر كسب العبد، وإن في الدعاء خيرا كثيرا. في طلب أخ.
قال إبراهيم بن أدهم وكان زاهدا: أنا منذ 20 سنة في طلب أخ، إذا غضب لم يقل إلا الحق فلم أجده. سرعة البديهة.
قال عبد الله بن خازم لقهرمانه أي وكيله الخاص: إلى أين تمضي يا هامان؟ قال: أبني لك صرحا. فعجب من جوابه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم أحبتي الكرام، سوف نسلط الضوء على مشروع القرار الغربي الذي يتم تمريره عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته طهران خطوة للاستمرار في انتهاج سياسة الضغط الأقصى بناء على مزاعم واهية. إذن عنوان حديثنا مستمعينا مستمعاتنا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحياد والمهنية. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي أن انتهاج سياسة الضغط الأقصى وتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الغطرسة العالمية والكيان الصهيوني يعود إلى إدمانهم على هذه السياسات البالية، قائلا أن إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال محمد إسلامي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن القوى الغربية ضاغت أو صاغت قرارا وطرحوا مزاعم هم أدرى من غيرهم بأنها غير صحيحة ومرفوضة ومن قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف لدى إيران خطة معتمدة ومكتوبة ومعلنة للنهوض ببرنامجها في القطاع النووي وتواصل أنشطتها السلمية في هذا الإطار. وقال لا يوجد لدينا برنامج حول استضافة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، وأكد بأنه حاليا وزارة الخارجية تتابع استمرار المفاوضات وأن هذه القضية قيد الإجراء بطرق مختلفة. كما أضاف السيد إسلامي أننا قمنا بالرد على جميع المزاعم والتهم الموجهة إلينا، وإذا كانت لديهم نوايا حسنة وإذا كانوا يرغبون في مواصلة المفاوضات لما قدموا قرارا بهذا الحجم. وصرح توقعنا أن تترك النوايا الحسنة للجمهورية الإسلامية والإجابات المنطقية والموثقة تأثيرا عليهم وأن تكون فعالة كما توقعنا أن يسمحوا أن المسار الطبيعي وغير السياسي والطريقة المهنية وقوانين اتفاقية الضمانات يتم اختياره كمعيار. من جهته أكد السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبقى خارج سيطرة القوى الكبرى. وقال إيرواني في تصريح له لا توجد قضية تتعلق بتنفيذ اتفاقيات الضمانات الإيرانية، وقد تم تأكيد ذلك في التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا الصدد سافر الوفد الفني الإيراني إلى فيينا للإجابة على أسئلة الوكالة. وصادقت الجمعية العامة في اجتماعها 77 بالإجماع على التقرير السنوي لاجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي الاجتماع الذي عقد في نيويورك بحضور الأمين العام والسفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء ألقى رئيس الجمعية العامة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كلماتهما قبل أن يعلن ممثلو كل من الدول مواقفهما. وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن واجب التحقق الذي تقوم به الوكالة وحتى مخاوف حظر الانتشار يجب أن لا تكون عقبة أمام الاستخدام السلمي للطاقة النووية كحق مشروع للدول الأعضاء. وفي إشارة إلى انسحاب أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر غير القانونية، قال إيرواني إن إيران ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بالضمانات، وفي حال التطبيق الكامل والفعال للاتفاق النووي من قبل الأطراف الأخرى فإن إيران على استعداد لتطبيق الاتفاق النووي بالكامل. نعم نحييكم مستمعين الكرام. كما أشرنا عنوان حديثنا هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحياد والمهنية. بطبيعة الحال ماذا نفهم من المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران واتهامها بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين خلاف ذلك طهران تعاونت حقيقة مع الوكالة بشكل كبير، وهذا الأمر طبعا إيران أكبر عدد من عمليات التفتيش بين جميع الأعضاء كان لها. طبعا هناك هجمات تخريبية يشنها الكيان الصهيوني على المنشآت النووية واغتيالات حقيقة اغتيالات جبانة لعلماء إيران النوويين قد رأيناها في الأعوام الأخيرة. ولماذا ترفض المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إدانة هذه الجرائم تجاه إيران؟ والكيان الصهيوني لم يصبح بعد عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وليس لديه رغبة في قبول المعاهدة وضمانات الوكالة. لماذا هذا التعامل المزدوج في القضايا المختلفة وبطريقة غير مهنية؟ استضيف في هذه اللحظات معي مستمعينا الكرام الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعية الدكتور عماد أبشناس عبر الهاتف، انضم إلينا. أرحب بكم دكتور أبشناس، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم
وللمستمعين الأعزاء. حياكم الله دكتور عماد. فيما يخص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماذا نفهم من المسودة الحالية لقرارها، قرار هذه الوكالة ضد إيران واتهامها بعدم التعاون مع الوكالة، في الوقت الذي تواصل طهران التعاون الوثيق مع الوكالة والذي حظي بأكبر عدد حقيقة من عمليات التفتيش بين جميع الأعضاء؟
في الواقع هذا يعكس مدى انصياع هذه الوكالة وشخص مديرها العام للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في قراراتهم، ومدى ازدواجية القرار الموجودة في هذه المنظمة وخروج هذه المنظمة من عملها الحرفي وتحولها إلى منظمة سياسية بحتة تأتمر بأوامر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وتفعل ما يتم أمرهم به.
ماذا عن الجهات التخريبية دكتور؟ يعني الكيان الصهيوني هناك لديه تاريخ أسود حول المنشآت النووية والاغتيالات الجبانة لعلماء إيران النوويين، لماذا ترفض المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إدانة هذه الجرائم؟
كما قلت لك، يعني هذه المنظمة هي باتت اليوم آلة في يد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يعني عمليا بشكل علني الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون قالها بصراحة عندما كان هناك إجماع على إدانة السعودية في قتل أطفال اليمن وفي الأمم المتحدة، وقاموا بسحب هذا الملف من بحث الأمم المتحدة، وعندما حصره الصحفيون انفجر وقال الميزانية بيد الولايات المتحدة والسعودية وهم هددون بقطع الميزانية، لهذا سحبنا المشروع. يعني هذا لربما كان هذا التصريح من بان كيمون كان يعكس وضع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. اليوم هذه المنظمات تقبض راتبها ومديرها العام أو أمينها العام يقبض راتبه من الولايات المتحدة، وعليه أن ينصاع لأوامر الولايات المتحدة وطبعا الكيان الصهيوني من خلفه. واليوم السيد جروسي يريد أن يترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة مستقبلا، يعني يطمح لكي يحظى بهذا المنصب، ولهذا يريد أن يعني يعكس انصياعا وعبودية أكثر من الأمين العام الموجود للولايات المتحدة كي يدعموا ترشحه لمنصب أمين عام الأمم المتحدة.
طيب دكتور عماد، يعني اليوم نرى أن الكيان الصهيوني لم يصبح بعد عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ليس لديه رغبة أيضا في قبول المعاهدة وضمانات الوكالة، كيف يمكن التعامل إذن يعني مع هذه الوكالة بهذه الطريقة التي هي تتعامل وطريقة غير مهنية؟
يعني عمليا حتى معاهدة الانتيتي التي وقعت عليها إيران أبان حكم الشاه، أنا لا أتكلم بعد الثورة الإسلامية في إيران، اشترط مندوب إيران حينها بأن إيران تتعهد بهذه المعاهدة شرط خلو الشرق الأوسط من سلاح الدمار الشامل. وهنا أشاروا إلى إسرائيل، يعني مندوب
مباشر.
المصري حينها أشار إلى إسرائيل بعد توقيع إيران، عندما قام بالتوقيع أشار إلى إسرائيل، وخاص يعني هو وقع وقال كتب على الوثيقة وخاصة الكيان الصهيوني. وعمليا معظم دول المنطقة اليوم هي موجودة في هذه المعاهدة، شرطة أن لا يكون هناك سلاح نووي في كل المنطقة. ويعلم الجميع أن الكيان الصهيوني لديه أسلحة نووية ولا تقوم المنظمة الدولية بالتفتيش، ولهذا يحق لأعضاء معاهدة الـNPT تعليق عضويتهم ريثما تقوم هذه المنظمة بتعهداتها والضغط على الكيان الصهيوني لكي تقوم بالتفتيش وتتأكد إن كان هناك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة والعالم موجود في الكيان الصهيوني أو لا.
وإذا أردنا أن ننظر إلى رد طهران على هذه المسودة، يعني أعلن رئيس المنظمة الدولية الوطنية عذرا للطاقة الذرية محمد إسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران، قال أنه لا يوجد حاليا برنامج لزيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. برأيك دكتور، إلى أي مدى يعني يمكن أن يؤثر مشروع القرار الذي تناقشه الوكالة الدولية على التعاون المستقبلي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
في الواقع منذ حوالي الأسبوعين زار السيد بقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين فيينا واجتمع بجروسي، وتقرر أن يقوم مندوبون من هذه المنظمة بزيارة إيران وحل الخلافات بين إيران وهذه المنظمة. يعني هذا ما تم الاتفاق عليه منذ حوالي الأسبوعين. وخلال هذه الأسبوعين قام الكيان الصهيوني بإفشال كل ما تم الاتفاق عليه عبر فرض هذه مسودة القرار هذا، وعمليا بهذا الشكل حتى محاولات حلحلة العقدة بين إيران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، ومن جهة أخرى التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات عن إيران وعودة الجميع إلى الاتفاق النووي تبوء إلى الفشل.
نعم. هناك تحذير من قبل ممثل روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا الوكالة من مغبة تبني مشروع القرار الجديد ضد إيران، وقال إذا تبنى الشركاء الغربيون وأمريكا هذه المسودة فسوف يؤثر سلبا وبشكل كبير على التعاون بين إيران والوكالة الدولية، يجب أخذ دروس العبر من الماضي. برأيك دكتور عماد، يعني هل يعتمد الغربيون في استفزاز إيران؟ هل لديهم خطة استخدام آلية الزناد ووضع إيران تحت طائلة البند السابع؟
في الواقع المشكلة لدى الأوروبيين والأمريكيين اليوم هي أن آلية الزناد لم تعد تنفعهم. يعني عمليا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هي أعلى بكثير من أكثر بكثير من العقوبات الأممية على إيران. إذا ما قاموا بتفعيل آلية الزناد فأن العقوبات سوف تكون أقل من العقوبات الأمريكية، ولهذا فإن إيران لا تهتم لهذا الموضوع. لا أقول أن إيران تريد هذا الموضوع أن يحصل، ولكن عمليا هذا لم يعد يعتبر تهديدا بالنسبة لإيران، وفي المقابل ممكن أن تقوم إيران بالتصعيد، وهم يعلمون جيدا أن اليوم إيران لديها قدرات عالية جدا على التصعيد بالنسبة هم لا يريدون أن يروها، إن كان التصعيد في مجال زيادة التخصيب أو في مجالات زيادة التصنيع النووي أو في مجالات مثلا التعاون مع روسيا في مد روسيا بالأسلحة. يعني حتى ممكن حينها اليوم إيران لربما تتلكأ في هذا الموضوع و تفكر بهل ممكن أن تدخل في هذا المجال أو لا، ولكن حينها ممكن أن يدفع إيران إلى تعاون أكبر مع روسيا، إلى تعاون أكبر مع الصين، وحتى قيام إيران بتزويد روسيا والصين بطائرات دون طيار وصواريخ إيرانية، وهم يعلمون أن إيران بقدرتها قريب المعادلة في أوروبا. يعني كل الاستثمارات الأوروبية والأمريكية في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا سوف تبوء بالفشل إذا ما دخل دخلت إيران على الخط، وهذا ما لا يريدونه، ولا أتصور أنهم يريدون أن يدفعوا إيران بهذا الاتجاه.
دكتور اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل لحظات ونعود لك إن شاء الله حتى نستجمع أطراف الحديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بعودتكم مستمعين الكرام، ولا زلتم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء حدث وحوار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحياد والمهنية، ولا زلت مع ضيفي الدكتور عماد أبشناس الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بك من ثانية بكم ثانية دكتور عماد. الدقائق المتبقية بين يدي دكتور سأستخلصها في سؤالين. يعني في الوقت الذي يبحث فيه الأوروبيون عن الطاقة ويرون أن هناك أهمية لتهدئة الأوضاع، إذن لماذا هذا التصعيد تجاه إيران في هذا الوقت العصيب بالنسبة لهم؟
في الواقع في آخر جولات من المفاوضات في فيينا،
نعم،
توصل الأطراف جميعا إلى أنه يجب التوقف في المفاوضات والانتظار حتى انتهاء انتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وبعدها تبدأ هذه المفاوضات ويقوم الأطراف جميعا بالتوقيع على اتفاقية ترضي الجميع. عمليا اليوم مشكلة الأوروبيين والولايات المتحدة هي أنهم ليس لديهم أي أوراق لوضعها على الطاولة، طاولة المفاوضات، وفي المقابل لدى إيران أوراق قوية جدا تستطيع فرضها عليهم وتستطيع فرض إرادتها عليهم. لهذا أتصور أنهم قبل بدء هذه المفاوضات التي بدأوا اتصالاتها بالفعل هم يريدون كسب أوراق تفاوضية، وكل هذه الأمور تصب في سياق كسب هذه الأوراق التفاوضية.
نعم، وهل ستكون إيران مكتوفة الأيدي تجاه ما يفعله الأوروبيون والأمريكيون؟ كيف سيكون موقف طهران إذا كل هذه الأمور؟
طبعا إيران لديها القدرة على التصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين بعد الاتفاق الذي تم بين إيران ويعني بين باقر كني والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عمليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران لم تعد تزيد من نسبة التخصيب، وهي تنتظر التفاهم بينها وبين الوكالة. بما أن الوكالة تصرفت اليوم بشكل غير مهني، أتصور أنه أقل شيء ممكن أن يحصل أن تعود إيران عن قراراتها بعدم زيادة التخصيب أو عدم زيادة نسبة اليورانيوم أو حجم اليورانيوم الموجود، أو هناك عشرات الأوراق الأخرى التي سوف تقوم إيران بكشفها أمام الوكالة وهذه الدول الغربية.
نعم، والسؤال الأخير لك دكتور، يعني البعض يحاول استخدام ما يجري في إيران يعني من الأوضاع وضع السياسي ومن الأعمال الشغب التي نراها حقيقة لاستخدامها سياسيا في مفاوضاته أو في قراراته تجاه إيران. إيران هل سترضخ لهذا الأمر أم لا ترى رابط بين هذه الأمور؟
لا، يعني إيران تعلم جيدا أن كل هذه المظلة التي يقوم الإرهابيين الأوروبيين والأمريكيين،
نعم،
وكندا كدمية بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة يقومون بهذه التصرفات كلها في سياق كسب الأوراق للمفاوضات المستقبلية. وعمليا إيران تعلم جيدا كيف تحرق هذه الأوراق قبل المفاوضات، وأنا أتصور إيران تنتظر لكي تحين الفرصة المناسبة وتحرق لهم الأوراق.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ الجامعي دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم لازلتم معنا في إذاعة طهران ولقائنا حدث وحوار. شكري وتحياتي للأحبة الذين تواصلوا مع ثير إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب. الشكر موصول لأخينا الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا ويقول في مشاركته: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية. أن الجمهورية الإسلامية في إيران صمدت خلال هذه الفترة والسنوات أمام كل الحظر وكل الضغط الذي جاء إليها من قبل المجتمع الدولي الذي هو يتعامل مع الملفات بشكل غير مساو وبازدواجية لكافة المعايير التي هم ينددون بها ويتطرقون إليها ويتحدثون عنها. فالجمهورية الإسلامية في إيران حصلت الكثير من قدرتها خلال هذه السنوات، وكما أشار سماحة قائد الجمهورية الإسلامية في إيران إن الحاضر تحول من تهديد كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرصة. قد حولت إيران مساراتها العلمية وتقدمت فيها بشكل كبير. هذه الورقة ورقة القوة للجمهورية الإسلامية في إيران، ويبدو أن الدول الغربية ليس لديهم أي شيء لكي يقفوا أمام هذه القوة الإيرانية، فهم يريدون الحصول على مدارك ومستمسكات فيما يخص بالجمهورية الإسلامية في إيران، وأطالة الوقت فيما يخص بالمفاوضات أو حتى إعلان بشكل جيد للجمهورية الإسلامية في إيران. على أي حال، شكرا لك أخي الكريم أبو مرتضى على تواصلك مع ثير إذاعة طهران وهذه الرسالة التي وصلت إلينا. الأخ الكريم أبو محمد أيضا من العاصمة طهران يكتب إلينا مشاركته ويقول: يجب توقف المفاوضات مع هذه الدول التي تتعامل بإزدواجية المعايير. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت صادقة، ولكن نحن نعلم أن المجتمع الدولي لا يريد الصدق بل يريد العمل على الحصول على المصالح، فإيران أيضا لديها مصالح وتريد الحصول على مصالحها، ولكن تعاملت بصدق مع هؤلاء، ولكنهم ليس لديهم صدق، يريدون إخضاع إيران لما هم يريدون من سياسات، ولكن إيران تكون قوية ومستقلة ولا ترضخ لمطالبهم أو لمطالبهم. شكرا وبارك الله بك أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، كتبت إلينا هذه الرسالة. إذن مستمعينا الكرام، وعند استجماع أطراف الحديث حقيقة كان معنا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي الذي قال لنا بأن هناك تحايز واضح وجلي للمنظمات والدول الإرهابية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الأمم المتحدة، والكل يعلم والتاريخ حقيقة يقول ويشهد لذلك ما حصل من ملفات مختلفة من قبل الأمم المتحدة التي حذفت السعودية من لائحة دول الإرهاب نظرا للدعم المالي السعودي للأمم المتحدة، وكذلك هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لديها سياسة في عملها ولا تريد أن تكون محايدة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. قال دكتور عماد أبشناس أن آلية الزناد وإكثار الضغط على الجمهورية الإسلامية والحظر والضغط من قبل الدول الأوروبية لا فائدة منه، لأن إيران الإسلامية اليوم عقوبات كبيرة عليها. هم قالوا بأنهم العقوبات التي تأتي على إيران لم تفرض على أي دولة في تاريخ العالم، ولكن إيران اليوم صامدة أمام هذه التهديدات من قبلهم وستستمر في ذلك، ولكن إيران لا تريد أن يحصل هذا الأمر وتكون هكذا ضغط عليها من قبل الدول الأوروبية، ولكن هي مجبرة على ذلك وستتحمل هذا. إيران لا تهدد بأي شيء، بل من حقها أن تصعد في زيادة التخصيب والمجالات الفنية أو في المجالات المختلفة العسكرية، لربما التعاون مع روسيا، التعاون مع الصين بشكل جلي وواضح، وهذا ما يخيف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا دكتور عماد أبشناس، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني